إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا في البحث إلى الفصل الثامن بعنوان الأصول العلمية للدعوة السلفية، وهذا الفصل برمته مختصر من كتيب مشهور للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بنفس العنوان، اسمه الأصول العلمية للدعوة السلفية. يعني ما هي الأصول؟ الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق كان بيجيب على هذا الأمر في هذه الرسالة. ما هي الأصول؟ أي القواعد الكبار أو الأركان، أصول التأصيلية النظرية العلمية التي ينبغي على كل من أراد أن يدعو إلى السلفية أن يلتزمها. لما كأن هذه الرسالة كانت بمثابة أن يعرف الشيخ نفسه ويعرف دعوته للناس، إحنا مين؟ ومعنى الدعوة السلفية يعني الأعم من كونها علم على كيان معين، لا، إنما المقصود بها الدعوة إلى السلفية، يعني الذين ارتضوا المنهج السلفي واتخذوه منهاجا للدعوة. فأول أصل بتكلم عنه في الأصول العلمية للدعوة السلفية التوحيد، أصل التوحيد. لو جينا على كتاب دكتور علاء بكر ملامح رئيسية للمنهج السلفي، وتحت فصل التوحيد أولا لو كانوا يعلمون، فبيذكر جملة لطيفة من فوائد التوحيد وأهميته، فيقول: التوحيد حق الله على العبيد، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ومن حقق التوحيد غفرت له ذنوبه وإن كانت كتراب الأرض، كما في الحديث القدسي أن من لقي الله لا يشرك به شيئا غفر الله له ذنوبه وإن كانت قراب الأرض. قراب الأرض يعني ملؤها. ومن استكمل التوحيد دخل الجنة بغير حساب، كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، في أنهم لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني أتوا بكمال التوحيد. ومن وقع في الشرك والعياذ بالله فقد حبط عمله كائنا من كان. الأجود نقول من مات على الشرك، نقول من مات على الشرك حبط عمله كائنا من كان. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والأنبياء مع أنهم معصومون من الكبائر والذنوب فضلا عن الشرك والكفر، فالخطاب لبيان شناعة الشرك، وأنه لو وقع من نبي أو رسول كائنا من كان لحبط عمله وكان من الخاسرين، فما بالك بمن هم دونهم بكثير. يقول: والشرك من دون سائر الذنوب لا يغفر لصاحبه كائنا ما كان. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والدعوة إلى التوحيد هي أول ما يبدأ به، فلا يقدم على التوحيد من واجبات الدين شيء. فالتوحيد هو الذي بعث الله به الرسل والأنبياء، والتوحيد أول ما بدأت به الرسل والأنبياء مع أقوامه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة التوحيد أمر الله بها أول رسله نوحا عليه السلام وكل رسله حتى محمد صلى الله عليه وسلم. ولما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسله وقواد جيوشه كان يأمرهم أن يبدأوا أولا بالدعوة إلى التوحيد. فلما بعث عليا رضي الله عنه إلى خيبر أمره أن يدعوهم أولا إلى توحيد الله. ولما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن أمره أن يدعوهم أولا إلى توحيد الله. ففي الصحيح عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فادعوهم إلى، وفي رواية فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولم يرسل نبي ولا رسول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلا بالإسلام، أي أن دين الأنبياء والرسل واحد، وإن اختلفت الشرائع قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى عن نوح عليه السلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال هود عليه السلام كي ذكر الله عز وجل قصته فقال: إلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره، إلى آخر ما ورد في القرآن. فالتوحيد دين الله وهو دعوة كل رسول، والإسلام هو دين الله. طيب هنا هنقف مع بعض وقفة بتقول إيه بقى؟ ان احنا هنتفاجئ ان كل الناس عايزة تدعو للتوحيد، محدش زعلان من التوحيد ولا حاجة على فكرة، بس الناس اختلفت في ايه هو التوحيد. فمثلا الصوفية عندهم التوحيد مختلف تماما عنده عند الفلاسفة، عنه عند المعتزلة، عنه عند الأشاعرة، عنه عند اهل السنة. وحتى بين اهل السنة انفسهم بعض من ينتسبون للسنة وللسلفية عندهم خلل في بعض قضايا فهم التوحيد، عندهم خلل في فهم بعض قضايا التوحيد. يعني مثلا انت عندك الايه الفلاسفة عندهم التوحيد هما ان يثبتوا خالقا بلا وجود حقيقي، بيسموه وجود مطلق بشرط الاطلاق. فحقيقة كلامهم انه هو شيء عقلي، شيء معناه مش حقيقي، مش موجود في الواقع. التوحيد اللي عند الصوفية عندهم وحدة الوجود. التوحيد اللي عند المعتزلة اللي هو نفي الصفات وزعمهم ان اثبات الصفات لله عز وجل شرك. التوحيد اللي عند الاشاعرة غايته اثبات ان الله عز وجل هو المتفرد بالخلق، ويثبتون أن الله عز وجل واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في صفاته، وينفون أو يؤولون جملة كبيرة من الصفات بزعم تنزيه الله عز وجل. وحتى بين أهل السنة الذين يثبتون توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، بعضهم يأتي على أمر من خصائص توحيد الإلهية ومن خصائص توحيد الربوبية ومن خصائص توحيد الأسماء والصفات ويخرجه عن هذا المعنى. فمثلا عندك الحكم بما أنزل الله يدخل في أنواع التوحيد الثلاثة، يدخل في توحيد الأسماء والصفات لأن الله عز وجل هو الحكم وإليه الحكم، فاسمه الحكم سبحانه وتعالى وله الحكم. ويدخل في توحيد الربوبية لأن من معاني الرب السيد المطاع الآمر الناهي المشرع سبحانه وتعالى. ويدخل وكما قال الله سبحانه وتعالى في حق اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. ليه اتخذوهم أرباب مع أنه ما كانش بيعبدوهم زي ما سيدنا عدي بن حاتم قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فتبعتموهم. فسمى التشريع من دون الله ومتابعتهم على ذلك شرك، وسموا أنهم اتخذوهم أرباب. كذلك يدخل في توحيد الإلهية فإن التحاكم عبادة وما ينبغي صرفها إلا لله عز وجل. مع ذلك نجد بعض من ينتسبون للسلفية زي المدخلة بيقولوا لا، الحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام وتبديل هذه الشرائع لا يكون كفرا أكبر، إنما هو من جنس المعاصي، إنما هو من جنس المعاصي. فطبعا ده كلام في غاية الخطورة. يبقى احنا بقى قلنا ان التوحيد، التوحيد مع اهميته لازم تحرر معنى التوحيد اللي انت بتتكلم فيه مع الناس. انت ايه اكله يقولك التوحيد حلو، حاجه يقول التوحيد وحش، كل واحد بيقول ان التوحيد كلنا بننادي بيه. ايه هو بقى التوحيد؟ فتحرير المقصود بالتوحيد مهم جدا. وعشان كده عندنا الدكتور علاء بكر بيقول كلام جميل جدا، بيقول برضو في كتاب ملامح رئيسية للمنهج السلفي، بيقول تحت عنوان التوحيد والعقيدة عند السلفيين، يقول التوحيد عند السلفيين يتضمن عدة قضايا هامة لا تقبل أن يؤخذ بعضها دون البعض، فترك واحدة منها بعد البلاغ والبيان يطعن في الإيمان كله. أولا من قضايا التوحيد اللي احنا نعنيه بالتوحيد إفراد الله تعالى في ربوبيته، انك تعتقد ان الله عز وجل متفرد بالربوبية، يعني متفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع، متفرد ليس له شريك في الملك والملك التام، التام يعني الذي لا يعتريه نقصان، وكذلك انه وحده لا شريك له، متفرد بالأمر والنهي والسيادة والتشريع سبحانه وتعالى. كذلك إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، فنؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. كذلك إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة يعني لا نتوجه بالعبادة إلا لله، ودي نقطة تانية. إيه معنى العبادة؟ تتلاقي الأشاعرة بيختلفوا معنا في معنى العبادة برضو، يقولك مين اللي قال إن اللي بينذر أو بيذبح للمقبور إن هو كده صرف ليه عبادة؟ العبادة لا تكون إلا لمن هو قادر على الخلق، عشان خاطر تسمي نذره للمقبور ده عبادة، يبقى هو عقدته ان المقبور ده بيخلق السماوات والارض. عشان كده كنت انت لما تيجي تحتج عليهم تقول لهم ايه، ان صرف العبادة لغير الله شرك، يقول لك انت جاهل. طب ما تعلمني يا عم. ايه بقى؟ يقول لك اصل انت مش واخد بقى، هو انا لما بروح اصرف له انذر له او اذبح له بقول ان هو اللي خلق السماء والارض؟ لا، بقول اللي خلق السماء والارض ربنا، يبقى دي مش عبادة يا جاهل. اقول له طب يا ابو الافكار يا ابو العلم كله، مش ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن ان مشركي مكة كانوا يقرون له بالخلق، فقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، مش قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون خلقهن العزيز العليم؟ يبقى انت كده اثبات ان ربنا اللي خلق السماء والارض واثبات ان ربنا اللي خلق الانسان ليس وحده سببا كافيا لمنع وصف الشرك عنك، صح ولا لا؟ دي مهمة جدا، دي على فكرة زبدة الايه النقاش معاه. فهو عنده العبادة تعريفها مختلف عنك، برضو دي نقطة مهمة. عشان بقوله كده افراد الله تعالى بالعبادة، ايه هي العبادة؟ عشان كده كنا بتدرس كتاب التوحيد، يجوا على الجزء الاولاني في كتاب التوحيد اللي هو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ويبقوا مستتقلين قوي الكلام عن تعريف العباده والحكمه الشرعيه والحكمه الكلام. ومش عارفين دي معركه كبيره جدا، وايه هي العباده، وتنقسم العباده لعباده قلبيه وعباده قوليه وعباده ماليه وعباده بدنيه. فالخوف ده عباده، واياي فارهبون، النذر عباده والذبح عباده، يبقى انت انتبه لمثل هذه المعاني. طبعا المقام مش مقام شرح التوحيد، بس انا عايز اقول لكم ان دي من القضايا اللي نعاني بها. كذلك افراد الله تعالى بالحكم والتشريع، افراد الله تعالى بالحكم والتشريع من قضايا العقيده، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراءه من الشرك والمشركين، هذا من ابواب العقيده التي نبدا بها وندعو الناس اليها، وهي من اصول هذه الدعوه المباركه ومن اصول السلفيه ومن اصول اهل السنه. كذلك الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر لسائر أركان الإيمان، كذلك هي من أبواب العقيدة ومن أبواب التوحيد المهمة التي لابد أن نتعلمها وندعو الناس إليها. وننصح لما وقع فيها من خلل، تحديدا قضية القضاء والقدر وما ورد في الانحراف في فهم ما هو كلام الله عز وجل وما هو القرآن، وكذلك ما اعترى اليوم الآخر من خلل في إثبات عذاب القبر وإثبات بعض علامات قيام الساعة وإثبات بعض أحداث اليوم الآخر كالصلاة والميزان والحوض وغير ذلك، وكذلك إثبات الشفاعة. كل دي من مسائل العقيدة ومسائل التوحيد، ويلحق بها كذلك الاعتقاد في الصحابة وآل البيت ومسألة الإمامة والخلافة. الحقيقة أن المسألة دي في أصلها مسألة فقهية، وأهل السنة بيعدها أنها مسألة فقهية، لكن حصل حاجتين. الحاجة الأولانية أن في عندنا فصيل من شر أهل البدع وهو الشيعة خلفوا في المسألة دي وخلوها مسألة عقدية وخلوها ركن من أركان الإسلام، فاللي مش هيقر بإمام بالإمامة على كلامهم ويؤمن بالإمامة وفق مذهبهم عندهم ده بيبقى إيه؟ مرتد. فعشان كده المسألة دي بحثها أهل السنة هنا في كتب العقيد. النقطة الثانية ان المسألة دي وقع بسببها شقاق كبير في الأمة وتفرق الناس بسببها شيعة، وصارت أصل كلي كبير يخالف فيه المبتدع أهل السنة والجماعة، فبحثها العلماء في باب العقائد. ودي نقطة تانية مهمة برضو، ان المسألة كمسألة ككل بتبحث في هذا الباب، وان كان بعض جزئياتها تبحث في كتب الايه الفقه. نقرأ كلامنا، بيقول: وأصول التوحيد في المعتقد السلفي كما يلي: أولا الإيمان بصفات الله سبحانه، سبحانه وأسمائه على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى دون تحريف أو تأويل. وخلاصة هذا الأمر أن السلفية يؤمن بصفات الله وأسمائه سبحانه وتعالى كما جاءت في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت أخبارا متواترة أو أخبار أحاد صحيحة، فخبر الأحاد الصحيح يوجب العلم والعمل. ودي مسألة ثانية، منهج التلقي، وهل يستدل بأحاديث الأحاد في إثبات العقائد؟ ودي يراجع فيها رسالة الشيخ الألباني رحمه الله: خبر الأحاد حجة بنفسه في العقيدة والعمل. ثانيا، إفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. وعندما نقول إفراده بالعبادة فلا نعني الصلاة والزكاة والصوم والحج فقط، بل نعني كل ما يندرج تحت هذه اللفظة من معانيها، من دعاء وسجود وأنواع من الحب والتعظيم والخشية والخوف، وكذلك الذبح والنذر والرغبة، وكل هذه الأمور من حق الله سبحانه وتعالى لا يجوز صرفها لغيره. والدعوة السلفية تجعل نصب عينها تطهير معتقد الناس من الشرك. ثالثا، الإيمان بأن الله وحده سبحانه وتعالى، بأن لله وحده سبحانه وتعالى وليس لأحد سواه، حق التشريع للبشر. والمسألة دي مهمة جدا، لأن دي من أكثر الأبواب اللي وقع فيها الشرك الحديث. قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه. وقال سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله. فالتشريع حق لله جل وعلا، فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله. واعتداء سلاطين الأرض وملوكها ورؤسائها على شرعة الله عز وجل بتحليل ما حرم وتحريم ما أحل عدوان على التوحيد وشرك بالله ومنازعة له في حقه وسلطانه جل وعلا. الناس بتحاول تخلط ما بين النظم الإدارية وما بين القوانين الوضعية. القوانين الوضعية اللي تحكمها يقتضي الكفر بخالق السماوات والأرض، زي ما نقرأ كده في كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله. بيقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في الجزء الرابع، بيقول: اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض وبين النظام الذي يقتضي ذلك، وإيضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري وشرعي. أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع فهذا لا مانع فيه، كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع ولا يخرج من قواعد الشرع مع مراعاة المصالح العامة. ايوه يبقى ده كله النظام الاداري ليه قيد واحد هو ايه؟ حط اللوائح اللي انت عايزها بشرط تخش حكم الشرع ويراعى فيه قواعد الشريعة والمصالح العامة. اما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والارض اللي هو انك بتحط بقى عقوبات في اشياء ورد الشرع بايه بها، فتحكيمه كفر بخالق السماوات والارض كدعوى ان تفضيل الذكر على الانثى في الميراث ليس بانصاف. والانسان الحقيقة كان لا يتخيل انها يجي علينا يوم ونسمع واحد في بلادنا بلد فيها 95% مسلمين بيعمل استفتاء للناس انت مؤيد لتفضيل الذكر على الانثى في الميراث ولا لا. الله يخيبك الله يخيبك. ده حكم في القرآن وحكم متواتر وعليه اجماع العامة والخاصة. الكلام ده حقيقته خروج من دين الله عز وجل، خروج من الاسلام، ده امر من المعلوم من الدين ضرورة. فحاجة فظيعة والله. دعوة ان تفضيل الذكر على الانثى في الميراث ليس بانصاف، وكدعوة ان تعدد الزوجات ظلم، ودعوة ان الطلاق ظلم للمرأة، وان الرجم والقطع ونحوهما اعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالانسان ونحو ذلك. فتحكيم هذا النوع من النظام في انفس المجتمع واموالهم واعراضهم وانسابهم وعقولهم وابدانهم كفر بخالق السماوات والارض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه خالق الخلائق لها، وهو أعلم بمصالحهم سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبير. ودي مهمة جدا، عشان لما نجي نتكلم في الباب ده بيقولك وانت عايز ايه؟ يعني انت عايز تقول ان الشرع هيبقى فيه قانون الخدمة المدنية؟ لا يا فالح، ما قلتلكش كده. فتاك ده كله تبع باب المباحات، يدخل تبع المصالح المرسلة، اللي هو ان القاعدة الشرعية العامة في الحفاظ على مصالح الناس تخليك تعمل دفتر للحضور والانصراف وعدد ايام الاجازات وعدد اسمه الخصومات ولوائح العقوبات الادارية، دي كلها فيهاش مشكلة. لكن بتكلم على الحكم في دماء الناس واموالهم واعراضهم، الحكم في العقود والمعاملات، الحكم في الحرب والسلم وغير هذا. مين اللي يحكم في الحاجات دي؟ وربنا سبحانه وتعالى بين احكامها في كتابه وبينها نبيه صلى الله عليه وسلم مجملة ومفصلة. مين اللي يحكم في الحاجات دي؟ عشان كده بيقول واعتداء سلاطين الارض وملوكها ورؤسائها على شرعة الله بتحليل ما حرم وتحريم ما احل عدوان على التوحيد وشرك بالله ومنازعة له في حقه وسلطانه جل وعلا. والدعوة السلفية في جهاد بكل معاني الجهاد لرد الحق إلى نصابه وجعل الدين لله وحده وتخليص الأمة من الشرك، وفعلا باب من الأبواب الهامة جدا لاستفراغ الوسع والطاقة وبذل الجهد والمثابرة على هذا الثغر، وهو الدعوة إلى التوحيد. يقول نؤمن في المنهج السلفي أن قضايا التوحيد الثلاثة السالفة قضايا لا تتجزأ ولا تقبل المساومة، لأنها أركان في فهم العقيدة السليمة وفي معنى لا إله إلا الله. وهنضيف إليها ليست فقط هذه القضايا الثلاثة، إنما ما ذكره الدكتور علاء باكر في كتاب ملامح رئيسية للمنهج السلفي. طيب تحت عنوان توحيد، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. يقول الدكتور علاء باكر إن كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم يرددون الشهادتين وينطقون بكلمة التوحيد، ولكن منهم من يؤمن بأن له حرية اختيار المناهج والنظم والقوانين الوضعية بلا قيود، وإن شريعة الإسلام ونظمه لا تلزمه، فربما أدى العبادات الدينية ولكنه يعزل الدين عن حياته، اللي هي العلمانية الجزئية اللي هي علمنة السياسة وعلمنة الاقتصاد، مع الإبقاء على شعائر الدين وبعض الـ يعني الأخلاق الإسلامية، بعض وليس كل. أما في أبواب السياسة وأبواب الاقتصاد بيعلمنها تماما، ويرى أن هذا الذي يسعه وهذا الذي يلزمه وليس عليه وراء ذلك شيء، والصورة الفجة للأمر ده تركيا، الصورة الفجة لعلمانية السياسة والاقتصاد مع الإبقاء على الشعائر وبعض الأخلاق الإسلامية هو النموذج التركي الأردوغاني. يقول: فإن كثير من المسلمين منهم من ينساق بشدة إلى ارتكاب المعاصي والمنكرات، فيترك الصلاة ولا يؤدي الزكاة ويأكل المال بالباطل ويقع في الربا وفي الزنا وغير ذلك، ومنهم من يقع في الشرك الصريح فيصرف العبادات لغير الله ويذبح للموتى من الصالحين وغيرهم ويطوف أضرحتهم، ومنهم من يدعو أصحاب هذه القبور ويستغيث بها ويتعلق قلبه بها، ومنهم من يعترك معتقدات الفرق الضالة كالمعتزلة والرافضة أو يؤمن بالحلول والاتحاد ومقالات الزندقة وغير ذلك. وهذه المظاهر كلها دليل وهذه المظاهر كلها دليل واضح على جهل المسلمين اليوم بحقيقة دينهم وأصل التوحيد وغياب الفهم الصحيح عن عقولهم وحاجتهم الماسة إلى تحقيق التوحيد. وبعيدا عن ذلك، فإن هناك حقيقة هامة يجب ألا تغيب عنا أبدا، وهي إن قضية التوحيد لا يدعى إليها الكفار وحدهم لكي يؤمنوا بها ويصححوا اعتقادهم من خلالها بخلع رداء الكفر والشرك، ولكن يدعى إلى قضية التوحيد أيضا المؤمنون بها والمعتنقون لها والمستمسكون بها لكي تظل حية في قلوبهم راسخة في ضمائرهم عاملة في واقع حياتهم لا يفترون عنها أبدا ولا يغفلون عن مقتضياتها. وده كلام مهم صح، ويستدل بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. طيب المقصود إيه؟ المقصود إن أنت ده كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، بمعنى عندنا بعض الدعوات وأصحاب بعض الدعوات اللي بدأوا يقولوا إحنا شغلين بالنا بالكلام في التوحيد وشغلين بالنا في الكلام عن دعوة الناس للعقيدة، وعندنا الأقصى أسير، وعندنا في بلدان من الإسلامية محتلة، وعندنا وعندنا، وبدأوا يتعاملوا مع المسألة ديت كأن أنت الدعوة إلى هذا التوحيد فيها نوع من الإيه، فيها نوع من الطرف العقلي. طيب دولت هنقول إن عندهم حق بنسبة، عندهم حق بنسبة. إيه النسبة ديت؟ إن بعض دعاة التوحيد اكتفى فعلا من مجرد الدعوة الى التوحيد بانه يتكلم فقط ولا يرى له ممارسات حقيقية على الارض. اثنين، ان بعض من نصب نفسه لدعوة التوحيد كان عنده نوع من الخلل في قضايا الولاء والبراء، فكان يمثل حرب شديدة على العاملين في الحقل الاسلامي وعلى جماعات الدعوة الى الله عز وجل مع اختلافها ومع ما فيها من خلل، ويهادن الطواغيت ويرقع لهم ويتبنى مواقفهم بشكل في غاية السفول وفي غاية السقوط. فده خلى ناس تسيء الظن في من يتكلمون عن دعوة التوحيد. كذلك الفهم الخاطئ لإيه هو التوحيد وإيه هو العقيدة اللي بندعو لها، كثير من الناس لا يعرفون من التوحيد إلا الكتب المعقدة والمتون العقلية الجافة والتي لا تحتوي لا على آيات ولا أحاديث، وإنما على قضايا فلسفية عقلية ذهنية مجردة لا تخاطب قلوبهم ولا ترفع إيمانهم. فإذا كلمتهم عن دراسة العقيدة والتوحيد لك إيه عقيدته وده وقته، ده طرف عقلي فارغ ولا يمكننا أبدا أن نمارسه. كذلك برضو من الحاجات المهمة إن بعض الذين دعوا إلى التوحيد أصابتهم نزغة الغلو وصاروا من أهل التشدد، فيكفرون المسلمين بغير حق ويستبيحون دماءهم بغير حق، وإذا حكمتهم إلى أي حاجة يقول لك التوحيد بيقول كده. فده كله مثل عند كثير من الناس شهادة زور ضد هذا المنهج، وقال لك لا يبقى اللي بيتكلموا في التوحيد دول الناس مش مظبوطين، وده يعني افتراء. عمر ما كان التوحيد هذا المصطلح الشريف اللي ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم واللي مضمونه معناه ذكر في القرآن من أوله إلى آخره، بل هو المقصد من بعثة الرسل، أو كما قال ابن القيم: فما قامت السماوات والأرض وما خلقت الجنة والنار وما أرسل الرسل وأنزلت الكتب وما قامت الحروب الطاحنة إلا من أجل التوحيد. فإذا كان الأمر كذلك فنشوف مين المخطئ، هل الخطأ في التوحيد أم من حرفوه عن مقصده، ومن غلوا به وتشددوا فيه، ومن تجاوزوا به الحد المطلوب، فبالتالي يراعى مثل هذا. لكن بنقول ان في ناس قالت ملوش لازمة الدعوة للتوحيد، دعوة التوحيد هتفرق الناس، وطلبوا ان يبقى فيه ايه، نجمع الناس الاول. ابرز نموذج لكده بتبقى جماعة الاخوان. طب انت الان لما هتجمع الناس هتجمعهم على ايه؟ هجمعهم على الفكرة، فكرة جماعة الاخوان ان هي الان امل الاسلام والمسلمين. فطول ما الجماعة موجودة وطول ما الجماعة حية وطول ما الجماعة بتمارس مهامها ونشاطها، الاسلام بخير، واي عداء مع الجماعة هو عداء مع الاسلام. طب احنا داخل الجماعة ما حجم وما مساحة اختلافنا؟ ممكن يجتمع الصوفي القبوري مع السني السلفي، ممكن يجتمع الجهادي التكفير التفجيري مع الذي يحتاط للدماء ويتحفظ لها، ممكن يجتمع التنوريين والعقلانيين اللي هم يعني بينهم وبين العلمانية شعرة واحدة مع اللي بيسموهم الأثريين، أصحاب الأثر وأصحاب النصوص والأحاديث. إزاي بس كل دولة شايفين ان دي المساحات اللي بينهم والخلافات اللي بينهم مقبولة؟ يعني في يجتمع الشيعي مع السني، وعايز تعرف كده شوف انت اتحاد علماء المسلمين اللي هو في الحقيقة لو شئت صدقا تسميه اتحاد علماء الاخوان المسلمين. شوف انت الرئيس لاتحاد العلماء الشيخ القرضاوي، وشوف النائب الاول بتاعه مين، وشوف النائب الثاني مين، وازاي هيمثل الشيعة واحد، ازاي يمثل اهل السنة واحد. ده كلام غير مقبول، ده كلام غير مقبول. اذا الكلمة بتاعت ان احنا دعكم من التوحيد والتوحيد اللي بيفرق الناس، احنا لازم برضو عارفين الكلمة دي بتقال ليه، يعني هم ليه الناس بتقول كده. لما نكون منصفين نعرف ان في افات لناس تصدرت باسم التوحيد. فانت ما ينفعش تكون بتدعو للتوحيد وانت بتهادن الطواغيت وتسوق وتسوغ ما هم فيه من باطل، وفي نفس الوقت تبقى انت حرب على اخوانك في العاملين في الحقل الاسلامي بمختلف فصائله. ثانيا ما ينفعش تبقى انت بتدعو للتوحيد وعندك قضايا كتير جدا بتغفلها، ومصمم تدعو الى التحذير من شرك القبور، وسايب كتير من انواع الشرك موجودة في المجتمع ما تتكلمش عنها، وسايب كتير من انواع المظاهر ما تتكلمش عنها، وسايب كتير من الانشطة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصل مع الناس ما تتكلمش عنه، بل اوقات بيمارس هذا النوع وبلده محتلة زي اللي بيحصل في غزة وزي اللي بيحصل في العراق، وهو ايضا لا يتحرك. يبقى انت بتعايز ايه تاني ومستني ايه؟ طيب ما ينفعش كذلك باسم التوحيد نحكم بالكفر على طائف من المسلمين ونكفر بالعموم ولا نعذر المسلمين بجهلهم في مختلف المسائل، ولا يكون عندنا نوع من الغلو في تكفير المسلمين بغير حق، ومن ثم الغلو والإفراط في استباحة دماء المسلمين. يعني دي كانت بعض المسائل تتعلق بهذا الأصل الأول وأهميته، ونقف هنا ونستكمل في المرة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.